ورحمة الله وبركاته. كنا في درسنا السابق عن السيرة المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم، وآخر ما توصلنا فيه كانت غزوة الأحزاب أو غزوة أحد، غزوة أحد، وسينتظرنا إن شاء الله غزوة الأحزاب. كنا في غزوة أحد وقد بينا على أن عدد المشركين كانوا 10,000 مشرك، وعدد المسلمين 1,000، ولكن هل خاضوا 1,000 كلهم الحرب أو أن هنالك من تخلف منهم؟ 50 من الرومان، إنك معلومات جيدة، لكن نعم 300 تخلف، 300 وخاضوا الحرب 700 مقابل 10,000. على أي حال تمضي مكر المشركين لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما انقضوا من غزوة أو بعدما انتهوا من غزوة بدر أو غزوة أحد، وأيضا لم ينالوا ما كانوا يطلبونه، هم ماذا كانوا يريدون حينما جاءوا في غزوة أحد؟ ماذا كانوا يريدون مشركو مكة؟ ماذا كانوا يريدون؟ ها؟ أن يأخذ الثأر هذا، يعني حينما جاءوا في غزوة بدر كان يريدون، وغزوة أحد كان يريدون الثأر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن مكانتهم كانت قد انتهت عند العرب، فأرادوا بذلك أن يكونوا يستعيدوا مكانتهم من بين العرب، ولكن مع ذلك لم يكن النصر حليفهم. قلنا أن المشركين في بادئ الأمر انهزموا، وفي نهاية الأمر بعدما الرماة نزلوا من الجبل نقول أنهم قد فازوا وانقلبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، لماذا؟ لأن قلنا أهم شيء في الانتصار لا بد من أن يأخذوا الغنائم، ولكن هم مع ذلك لم يأخذوا الغنائم، بل إنما المسلمون هم الذين أخذوا غنائم المشركين. طيب، الآن عندنا غزوة الخندق، وهي غزوة الأحزاب. غزوة الخندق، قال في السنة الخامسة من الهجرة نقض اليهود عهودهم واتفقوا مع قبائل العرب على محاربة المسلمين، وحاصروا المدينة، وكان عددهم 10,000 رجل يرأسهم أبو سفيان، فحفر المسلمون حول المدينة خندقا بإشارة سلمان الفارسي، ومكثوا محصورين 15 يوما، وتكلم المنافقون بما شاءوا، فاشتد وجل المسلمين وزلزلوا زلزالا شديدا، لأن العدو جاءهم من فوقهم ومن أسفل منهم، وقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وظنوا بالله الظنون، حتى تفرقت كلمة الأحزاب، وسلط الله عليهم ريحا شديدة، وجنودا لم يروها قلعت أوتادهم وكفأت قدورهم وسفت عليهم التراب ورمتهم بالحصى فهربوا من ليلتهم. غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب اسمان لمسمى واحد، الخندق لأنهم حفروا الخندق، يعني الحفر الكبير العميق حول المدينة، سمي الخندق لأنهم حفروا خندقا حول المدينة وتخندقوا بالمدينة، وسميت بغزوة الأحزاب لأن الأحزاب كلهم تداعوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. الأحزاب يعني كل القبائل، سواء كان القرشيين أو القبائل حول المدينة أو اليهود أو النصارى، كلهم وقفوا صفا واحدا لعدو واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تعرف لأن كل الكفار يمكن أن يتفقوا إذا كانت حرب للمسلمين. كلهم ممكن بمختلف وجهاته. فلذلك هنا هؤلاء الأحزاب كلهم اتفقوا. قلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى المدينة لأول مرة عمل معاهدات وثائق لتكون هنالك مدينة آمنة مطمئنة. أولا آخى بين الأنصار والمهاجرين، ثانيا عمل مواقات أو عمل عهود ومواثيق بينهم وبين اليهود. قلنا على أن في المدينة كانوا هنالك يهود، يهود بن قريظة، يهود بن قينقاع، يهود بن نضير، ثلاثة من يعني قبائل اليهود كانوا في داخل المدينة، وهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. تجدنا أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فحتى يأمن جانبهم عمل معاهدة بينهم وبين اليهود لا يعتدوا عليهم، ولا كذلك المسلمين يعتدوا على اليهود، حتى تكون هنالك المدينة تكون آمنة ليتفرغوا للدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيل الله. طيب هؤلاء اليهود نقضوا هذا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بنقضهم للعهد يمكن أن يأتوا ويهاجموا عليهم ويعتدوا على المسلمين. ووقفوا مع كفار قريش، لأن كفار قريش أكثر ناس غيظا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. لماذا؟ هذا واحد منهم وكان يتيما، يعني ليس له مكانة، لكن الله عز وجل رفع شأنه وأعلى شأنه بالإسلام. هؤلاء يرون أن فيهم قادات وعظماء ورؤساء، كيف أنهم يتركون ويؤخذ هذا الفقير الذي لا يسمع عندهم شيء؟ فكانوا عندهم غيظة وما يريدون أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم مكانة ولا درجة. فدائما إضافة إلى هذا بدأ يهدد طريق تجارته، رحلتهم قلنا على أن أهل مكة عندهم رحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، رحلة الشام ورحلة اليمن. فهذه الأشياء جعلهم لا بد من القضاء، لأنهم يرون إذا تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من مدينة خلاص انتهت تجارتهم، وبذلك يكون قد انتهى شأنهم وليس لهم مكانة من بين العرب، وليس لهم من المال ما يتقوون به لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني أنفقوا الغالي والنفيس لهذه الغزوة، غزوة الأحزاب، أرادوا أن تكون هذه هي النهاية، ولكن الله عز وجل أبى إلا أن يكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، وسينفقون ثم تكون عليهم حسرة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقولون أن الشورى يعني لها آثار طيبة، الإنسان حينما تستشير يعني زي ما قالوا ما خاب من استشار المخلوقين واستخار الخالق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الاستخارة والاستشارة هذا أمر طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم معروف على الرغم من أنه نبي ويوحى إليه إلا أنه دائما يستشير أصحابه ليرى ما الأمر ما المخرج، وكان بإمكانه أن يقطع الأمر دفعة واحدة، لكن يستشير أصحابه حتى يرى آراء كل واحد منهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما استشار الصحابة وقال لهم خلاص الآن هؤلاء رمونا بأعز ما عندهم أهل مكة، الأحزاب كلهم تجمعوا أهل مكة والذين في حول المدينة من الأعراب كلهم تكاتفوا وتجمعوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، ازجاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وازاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يوم عصيب يعني شوف كم عشرة آلاف. غزوة أحد قلنا على أن العدد كم؟ 3000 أحسن. والآن تضاعف إلى أكثر من 3000 10000. يعني لو أن كل واحد يعني مسك على شخص حتى الأطفال لما بلغ عدد أفراد المدينة مثل جنود المشركين خلاص الناس خافت. وهذا هو الخوف الطبيعي. الخوف خوفان: خوف اعتقادي وخوف طبيعي. الخوف الطبيعي هو أن تخاف الإنسان من عدوك لعتاده وأن تخاف من الكلب وأن تخاف، هذا هو الخوف الطبيعي. لكن الخوف الاعتقادي أن تعتقد في شيء أصلا لا يمكن أن تمسك، يعني الحجر تظن على أن هذا الحجر ينفعك ويضرك، وإذا لم تفعل به كذا سيضرك. فإذا هذا هو الخوف الاعتقادي، تعتقد في شيء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه خافوا خوفا طبيعيا. لماذا؟ لأنهم بشر والعدد عدد الكفار مضاعف، يعني أكثر من 4 أضعاف تقريبا وعددهم قليل، فخافوا واستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. فإذا بسلمان الفارسي يأتي به باقتراح اطمأن له النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا اطمأن له الصحابة رضوان الله عليهم، بين لأنهم كانوا حينما كانوا في جاهليتهم إذا أراد العدو مهاجمتهم كانوا يتخندقون، يعني أنهم يحفرون خندقا حولهم، فمن أراد أن يجتاز الخندق خلاص رموه بالنبال وبالسهام، فيرجع إلى حيثما أتى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الاقتراح جيد وأنه ينبغي أن يكون هنالك خندقا حول المدينة لأن الأعداد كبيرة ولا تستطيع جنود المسلمين أن يواجهوه، فحفروا الخندق. تعرفون المدينة منطقة جبلية، منطقة جبلية، ومعروف أن الحفر في الجبل صعب جدا، والناس كانوا في حاجة، يعني كان قلة ذات اليد ما عندهم شيء. ناس هاجروا، المهاجرون هاجروا من مكة إلى المدينة، وقلنا لأنهم تركوا أموالهم هنالك في مكة. أهل المدينة القليلة اللي عندهم تقاسموا أو أعادوا إخوانهم المهاجرين، فالمسلمون ما كان عندهم شيء، وهؤلاء الأحزاب قد جاءوا. فحينما اقترح النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفروا الخندق بدأوا وحدد لكل عدد من الناس أن يحفروا يعني موقعا محددا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة وكل إيمان وعزيمة يحفرون الخندق ويحاولون بقدر الإمكان أن ينجزوا عملهم قبل قدوم الأحزاب. الأحزاب جاءت متبخترة لأنهم يرون أن عددهم كافي لاجتزاز المسلمين من المدينة، والمسلمون في خوف. لكن كما يبين المولى عز وجل أن هؤلاء الأحزاب حينما قدموا إلى المدينة المسلمون زادهم إيمان قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما على الرغم من أنهم خافوا من كثرة جنود المشركين وقلة عددهم وعتادهم ولكن مع ذلك هم مع الله عز وجل الذي مع الله لا يخاف أحد خلاص لأنه أمامهم أمرين إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبا سفيان قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة نعم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء المؤمنون كانوا قد آمنوا بالله عز وجل إيمانهم هذا دفعهم على ألا يهابوا ولا يخافوا أحدا من المشركين ولكن وهم يحفرون الخندق حصل أشياء من أعلام النبوة أشياء تدل على أن حقا هذا الذي صلى الله عليه وسلم محمد هو رسول من عند الله عز وجل ما هي هذه الأشياء؟ أولا نعم قال ما جاء عن عبد الله عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى جابر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاء جوعا شديدا النبي عليه الصلاة والسلام جاء ورأى آثار الجوع تعرف الإنسان حينما يجوع تعرفه من شدة الجوع تعرف آثار الجوع على وجهه وكما بين أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال يرى كأنه قال سكران قال والله ما بي من سكر إلا الجوع يعني الجوع يجعل الإنسان حتى لا يستطيع أن يمشي على استقامة أليس؟ الكل منا يجوع ويعرف علامات الجوع فهذا الصحابي الجليل رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه علامات للجوع قال فذبحت بهيمة وطحنت يعني صاعا من شعير ذبح ذبيحة وصاع من شعير تعرفون الشعير هو كالقمح يعني قريب من القمح فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي ويأكل هو صلى الله عليه وسلم دعاني حتى يزول عنه هذه الحال التي هو فيه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي كل أهل الخندق ناداهم قال هلموا إلى الطعام والرجل يعني شيء بهيمة صغيرة ثم صاع واحد فقط كيف يستطيع أن يشبع هؤلاء الناس سيدخل في فضيحة أنت حينما تدعو الناس إلى بيتك ولم يكن الطعام كافيا لتطعمهم جميعا تشعر بانكسار لأنك تريد أن كل من دعوته تريد أن يأكل ويشبع حتى يبقى الطعام ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف هنا ظهرت ماذا؟ ها؟ ظهرت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت المعجزة أحسنت هنا ظهرت المعجزة النبي صلى الله عليه وسلم نادى أهل الخندق وكل يأكل فأكلوا حتى شبعوا وما زالت البرمة تغط باللحم والشعير ما زال في مكانه هذه هي المعجزة النبي أو الأنبياء في حقهم معجزات وفي حق الصالحين أو العباد عباد الله عز وجل لهم ماذا؟ كرامة الكرامات والكرامات هذه موجودة لا ينكرها إلا مكابر، ولكن الكرامة ليس الإنسان هو الذي يتصرف في أن يفرض لنفسه كرامة، لا، وإنما حينما تكون في المأزق الله عز وجل يأتيك بكرامة يخرجك من هذا المأزق. فهمتم؟ يعني الكرامة ليس الواحد عنده الكرامات في يده ويتصرف فيها كيف شاء، لا، إنما الكرامة شيء إلهي، الله عز وجل هو الذي يكرمك. هي الكرامة أصلا من إكرام الله عز وجل لعبده، هو الذي يكرمك بهذه الكرامة، هو الذي ما إذا رآك في موقف يكرمك بهذه الكرامة حتى تخرج نفسك من هذا الموقف. صحابيان يسهران في ظلام دامس وفي يد أحدهم صوت، تعرفون الصوت طبعا، فإذا بالصوت في رأسه إنارة تولع لهم الطريق أو تنير لهم الطريق، ما كان فيه بطاريات مستلحة. فحينما افترقا فإذا الضوء يفترق مع هذا وهذا، هذه كرامة، هذه كرامة من كرامات الصالحين. فالكرامة لا يمكنها إلا مكابرين، ولكن ليس العبد له حق الكرامة حتى يخرج كرامته كيف شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل وأكل الصحابة الذين كانوا على الخندق فشبعوا جميعا وما زال الأكل باق على حاله. طيب، هنا الإنسان الذي يعرف على أن هذه المعجزة مثل هذا لا يمكن أن يكون لإنسان عادي، الناس أكلت وشبعت، فلا بد أن تكون هناك إطمئنان، يعني أطمئنوا على أن الله عز وجل لا يمكن أن يترك نبيه ومعه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. المشركون حاصروا المدينة، كلما أرادوا اقتحام هذا الخندق الصحابة رضي الله عليهم كانوا يرمونهم باللباس فيفرون ثم يعايدون إلى أن بقوا 15 يوما، أسبوعين، وهم يريدون لا بد من أن يقضوا على محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء الأحزاب نحن قلنا على أن دائما، ولربما نأتي فيما بعد، الإنسان حينما يغتر بكثرته ويغتر بعلمه ويغتر بقوته لا بد الله عز وجل يريه على أنه ليس بشيء، لا بد. هؤلاء بعددهم ظنوا على أن الأمر خلاص منتهي ومحسوب، لا يمكن بحال من الأحوال أن ينال المسلمون منهم، إنما هم الذين سيستأصلون أو سيستأصلون المسلمين ثم يرجعون منتصرين رافعي الرؤوس. رأوا أنه خلاص هذه آخر مرة ننتهي منهم وننسى، ولكن الله عز وجل نصر عبده اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ونصر صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. حصل من الأشياء الكثيرة في الوسط، لكن المهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه من الصحابة الله نصرهم بأن أرسل الله عز وجل ريحا شديدا أكفأت القلوب وخلعت الخيام والناس ولوا هاربين، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني هذا الريح الذي نستمتع به، يعني هداوة جوه وطيب، يعني طيبه على الناس، لكنه قد يكون قد يكون شيء يدمر. وإذا نظرتم إلى الأعاصير الآن كم دمرت من البلدان، هواء فقط، الله تعالى يسير هواء ويدمر تدمير شامل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يريد أن يريهم بالعذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هؤلاء الكفار من أهل مكة طغيانهم، الله عز وجل أراد أن يريهم شيء، كان بإمكانهم أن يدمرهم في مكانهم وخلاص لا يبقى لهم أمر، ولكن الله عز وجل بحكمته أراد أن يذيقهم شيء من العذاب حتى يروا أن هؤلاء أيضا لهم من يقوم وراءهم مع قلتهم، ولكن أيضا هنالك حامل لهم وهو الله عز وجل، لأنهم ما فعلوا بهم إلا لأنهم قالوا ربنا الله واستقاموا على ذلك. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء في بلد الأمر كان يقول له الصادق الأمين، ولكن لم يكن هنالك أي عداوة بينه وبين أهل مكة، ما جاءت العداوة إلا بعدما جاءهم بهذا الدين، فإذا عداوتهم لهذا الدين. فالله عز وجل ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم وناصر عباده الذين تمسكوا بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل جاء بالريح، وهذا الريح كفأت القلوب والخيام أغلق وأصبحت خلاص الناس لا حول لهم ولا قوة أمام هذا الريح العرمة، وفولوا هاربين مولين الدبر. فكيف الإنسان إذا عنده إيمان ورأى نصر الله عز وجل لنبيه ولصحابته الكرام، هذا النصر الرب الإنسان بلغ به من الحال ما بلغ، يعني المولى عز وجل قال وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، يعني شدة الخوف، ولكن سرعان ما انتقل هذا القول إلى نصر مؤذن. الإنسان ما يعني أو لم يلتقيا وجها بوجه، وإنما جلسوا من بعيد ثم ولوا هاربين وولوا الدبر، خلاص انتهى الأمر. فهنا الإنسان عليه أن يعلم أن من كان على دين الله عز وجل مستقيما على هديه صلى الله عليه وسلم فلا يضره من عاداه ولا يضره من أراد به أن يكيل به. ما لماذا؟ لأنك مع الله عز وجل، ولو أصبت فلتعلم أن هذه درجة يريد أن يرفعك الله عز وجل بها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فكلما تمسك الإنسان بدينه لا بد أن يبتلى. فهذه البلايا التي تصاب أو الذي يصاب به الإنسان إنما لخير يريد الله عز وجل أن يمحصك ويرفع بها درجاتك، ويريد الله عز وجل أن يتجاوز عنك سيئاتك بهذه الأشياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين على أنه ما من شوكة يشاك بها المؤمن إلا كانت كفارة لسيئاته، يعني حتى الشوكة التي تصاب بها يكفر الله لك بها من السيئات. فما بال الإنسان يعني يعتدى عليه في عرضه في ماله في ذريته في، فإذا هذه كلها ابتلاءات يبتلي الله عز وجل بها عباده. أولا قلنا على أن هذه الغزوة غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب اسمين، فعلام سميت بالأحزاب ولماذا سميت بالخندق؟ هذه المجموعة. نعم حفر وحفرة سمي بالأحزاب وسمي بالخندق. نعم نعم نعم، لأن تجمعت أهل مكة والأعراب حول المدينة ويهود المدينة فتحزبوا كلام أصبحوا حزبا واحدا، تجمعوا فكانوا سمي بذلك الأحزاب. أحسنت بارك الله فيك. طيب هذه الغزوة غزوة الأحزاب قلنا على أنها كانت في السنة الأولى من الهجرة، أليس؟ أنتم
في أي
سنة؟ السنة الأولى، أليس؟
نعم.
في أي سنة؟
في السنة الخامسة
من الهجرة. أحسنت بارك الله فيك. طيب يا المجموعة الثالثة قلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه خبر الأحزاب وهم قد خرجوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس؟ طيب لماذا خرجوا؟ ما هو السبب خروج هؤلاء الأحزاب لحرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ايوه هو اي سبب من الاسباب، لكن انتبهوا في السنه الخامسه من الهجره نقض اليهود عهودهم واتفقوا مع قبائل العرب لمحاربه المسلمين. نقض اليهود لعهودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت بارك الله. طيب السؤال مره ثالثه، هنا نحن الان عندنا اثنين والثالث نصف اجابه، نصف اجابه. طيب قلنا النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه احد اصحابه بعد ما استشارهم، أشار إليه بفعل معين لمواجهة هؤلاء المشركين، فما هو الشيء الذي أشار إليه أو من الذي أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو اقترح عليه رأيا فكان هذا هو الرأي السديد الذي أجاب مرة واحدة لا يجيب الثاني، كل واحد عنده فرصة واحدة بس، إذا ما في أو أنت جئت من الذي أشار؟ من الذي أشار؟ أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم برأي وقال نعم هذا، قال نحن هنا وكنا هناك في بلدنا كان إذا أصابنا شيء كنا نعمل كذا وكذا وكذا. من هو هذا؟ أتركون فرصة أنت الشخص، من هو شخص واحد هو الذي قال يا نبي نحن كنا في بلدنا نفعل كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، يعني قال له بأن يحفر الخندق. نعم من؟ سلمان. أحسنت سلمان، ما شاء الله نسيت الاسم، غدا لا تنسى. طيب قلنا غزوة الأحزاب في النهاية اشتبك الجيشان وكانت الغلبة على أحد الفريقين، ها هل هذا صحيح؟ اشتبك الجيشان فيما بينهم، العشرة آلاف مع أهل المدينة دار بينهم حرب شديدة. أنت إذا أجبت لا تجيب مرة ثانية، أترك البقية. هل كانت هناك مواجهة بين جيش المسلمين وجيش الكفار، أم أنه الله عز وجل أراحهم منها؟ انتقل إليه، فماذا تجيبون؟ ماذا كانت نهاية الحرب؟ أترك أنت. نعم نعم أحسنت، أرسل الله عز وجل ريحا شديدا فكفأت القدور وقلعت الخيام وولى المشركون هاربين. أحسنت أنت جواب صحيح. فإذا ما أدر للتأخير هذه يعني، فنقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.